يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم من الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
أختامنا صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عاد بك الزمن 20 سنة على عمرك الحالي، أو عاد بك 40 سنة على عمرك الحالي، أو عاد بك 50 سنة على عمرك الحالي، هل سوف تراجع كثير من القرارات التي قد اتخذتها؟ هل سوف تراجع كثير من الأوامر التي اختلفت فيها؟ هل سوف تراجع كثير من التصرفات والسلوكيات والأمور التي عملتها؟ أتصور أن الإنسان منا يحتاج منا إلى وعي أن يدرك المخاطر والأمور التي لا يستفيد منها. هل سوف تندم على معارك قد دخلت فيها؟ معركة مع والدك، معركة مع أمك، معركة مع إخوانك، معركة مع أخواتك، معركة مع زملائك، مع أصحابك، ماذا استفدت من ذلك كله؟ إن بعض الناس يدخل في معركة قلة الوعي حتى مع ذاته، فلا يحافظ على صحته ولا يحافظ على أمره. الوعي أيها الفضلاء الذي خضنا وإياكم تجربته وحاجة الأسرة إلى الوعي، دعونا اليوم أن نتكلم عن الوعي ولكن بثوب آخر. يشتكي الأخ محمد من كثرة الديون، ويشتكي الأخ إبراهيم في مشكلة مع أولاده، وتشتكي الأخت فاطمة من معاناتها في خلافات مع أخواتها، وتشتكي فلانة من خلافاتها مع صديقاتها، ويشتكي أيضا فلان في مشاريعه وأموره. الوعي الذي نريد أن نتكلم عنه في هذا اللقاء، إن جئنا في الجانب التعليمي والدراسي، وإن جئنا في الجانب التربوي، وإن جئنا في الجانب الأسري والاجتماعي، وإن جئنا في الجانب الوظيفي، وإن جئنا في الجانب الحياتي، لرأينا أن الحديث عن الوعي من أهم الأوامر أن نصحح فيها المفهوم، نصحح فيها الفكر، نصحح فيها الرأي، نصحح فيها الأشياء، قبل أن تأتيك اللحظة التي تندم فيها ندما لا يغتفر، فلا يغفر لك المجتمع بعض أخطائك، بل حتى أنت تبدأ النفس اللوامة تخاطبك بخطابات قد لا تستطيع لها بعض الأحيان أي مقاومة أمامها. وهنا يبدأ مرض القلق، تبدأ إشارات القلق على أشياء قليلة في حياتك، فيقلق بمقدار شعرة من الموضوع الفلاني، ويقلق بشعرة من الموضوع الفلاني والموضوع الثالث والرابع، ويبدأ يتسلل إليه الخوف، ويبدأ يتسلل إليه الخوف من المستقبل والخوف من النتائج والخوف من الأمور. إننا إذا أدركنا بوعينا الحقيقي أن تلك المخاطر إنما لكي تهدم سعادتي وتهدم أسرتي وتهدم حياتي وتهدم أموري، قد يدرك بعضنا أثر إشعال النار في داخل البيت كيف تفعل؟ الخلافات بعض الأحيان مثل إشعال النار، إن تركت النار القليلة في سلك أو شاحن أو كما يخرج الآن التنبيهات الصيفية عما يتعلق بوسائل السلامة، كذلك الأسرة تمر بأمور وأشياء تحتاج أن تتعامل معها بمبدأ السلامة، السلامة التي لا يعدلها شيء. بعض بناتنا اليوم المتزوجات أو شبابنا اللي توم يتزوجون تتفاجأ أنه ما عنده وعي حتى يتعامل مع مشكلاته. تقول لي وحدة كل ما اختلفت معاه وداني بيت أهلي، كل على أي خلاف، من كم شهر متزوجين؟ قالت من 4 أشهر أو 5 أشهر. تخيلوا هذا من 4 أشهر 5 أشهر ما عنده وعي كيف يتعامل مع قضاياه. يقول لي أحد الإخوة مجرد ما اختلفت مع المرأة اليوم ما وعيت بالليل إلا أمها متصلة علي، عسى ما أشر وإيش بعلاك مع بنتي وإيش اللي صاير بينكم. طيب هذه البنت ما عندها وعي تتعامل مع مشكلتها، تظن نفسها أنها لا تزال في الابتدائي والمتوسط، عندما اختلفت مع طالبة ولا اختلفت مع معلمة جعلت أمها تدخل في الموضوع. من الذي يمتلك مهارة توعية هؤلاء الناس؟ كيف يتعاملون مع أسرار حياتهم، مع مشاكلهم، مع قضاياهم، مع خلافاتهم، مع أمورهم؟ تقول إحدى الأمهات تعبت مع ولدي متوظف ولكن لا يحسن إدارة المال، الآن عنده بيت كيف يتعامل معه؟ قلت لها لقد عودته على ذلك الأمر فكانت هذه النتيجة. قالت تخيل الآن عنده 4 أولاد وعنده إيجار وعنده وعنده ولا يزال لا يزال إلى لحظة هذا. قلت يا أختي الكريمة أنت التي عودتي على هذا، لماذا لا تعطينه توعية في كيفية إدارة هذا المال؟ أيضا بعض الآباء يعاني معاناة في قضية توعية أبنائه في حسن إدارة المال، تجد الابن قد يتوظف وقد يكون ذو وظيفة وذو بيت ولا يزال يعاني معاناة مع إدارة ذلك الأمر. الأسرة أو الكيان النفسي يحتاج إلى إدارة هذا الأمر. أيضا سوف نتكلم في هذا اللقاء عما يتعلق بالخصومات، إن بعض الناس ما عنده وعي ماذا سوف يستفيد من كثرة هذه الخصومات. إن من أبغض الناس كما أخبر صلى الله عليه وسلم الألد الخصم، أعوذ بالله، بعض الناس فيه صفة الخصومة وحب الخصومة وحب الخلاف وحب النزاع وفرض الرأي في كل صغيرة وكبيرة. أيضا عندنا جانب الوعي الذي سوف نتكلم عنه فيما يتعلق بالرواسب السلبية، المناخ السلبي الذي عاش فيه الإنسان. البعض قد يمارس الآن مع ولده أو حتى مع زوجته قبل ذلك بعض الأساليب التربوية أو النفسية أو غيرها، ويكون قد عاش في بيئة كانت مليئة بمثل هذه السلبيات فأثرت عليه، أثرت على تعامله مع أولاده مع بناته، وهذا ما يسمى عندنا بتاريخ الحالة وتاريخ الحالة المرضية، تاريخ الحالة، وأيضا يسمونها العلماء المشكلة الطولية، أي لابد أن المشكلة لها طول، يعني تتتبعها وتنظر أنت كيف وصلت المشكلة إلى هذا المستوى وكيف عاش صاحبها هذا الأمر. ولذلك ينبغي على الإنسان منا أن يكون عنده وعي في إدراك ذلك الأمر حتى لا نقع في كثير من المخاطر والأمور في حياتنا. أهلا وسهلا بالمستشار الأسري الأستاذ محمد الشيخ حسين، حياك الله يا شيخ محمد، تفضل، الله يحييك.
حييك الله، يحييك. السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوان المشاهدين والمشاهدات جميعا مساك الله بخير.
الله يمسيك، حياك الله. ماذا سوف تتحفنا اليوم بجعبتك الأسرية والاجتماعية والدورات التربوية والأسرية؟ ماذا تعطينا من زبدة؟
أقول ما عندك يكفي، لكن من باب المشاركة.
تفضل تفضل، الله يطول.
هذا الموضوع المهم صراحة واللي يهم كل أسرة.
نعم.
وهي قضية الوعي لا شك إذا تمت حلت كثير من المشاكل. وتحملنا كثير من وتجاوزنا كثير من العقبات إن شاء الله. حبيت أن أؤكد على موضوع دكتور في قضية أن احنا لازم نفرق التعامل داخل الأسرة والتعامل خارج الأسرة. يعني التعامل دائما داخل الأسرة لابد يكون حسب المشاعر وتقديم مسألة المشاعر أولا. أما خارج الأسرة هذه تصلح فيها القوانين والدساتير وزي ما يقولون واحد زاد واحد يساوي اثنين، وإنما داخل الأسرة لا، ينبغي أن يكون هناك تفاهم، ينبغي يكون هناك أريحية. يعني مثلا لو أخذنا مثال، يعني الزوجة طلبت شيئا، فلا لو تعاملنا معها بالقانون أنه والله أنا ما عندي فلوس اصبري إلى آخر الشهر، هذه الكلمات التي قد يعني يرد عليك فيها. ولكن لو أخذت بمشاعر والله إن شاء الله وابشري بالخير وانت وجه الخير، وأبدا لا يمكن رضيت بهذا الكلام فقط.
تطيبة الخاطر بالقول لها أثر.
أكيد أكيد، وإن كان نحن نريد يعني من أن ينفذ أمره.
طيب بيرد عليك واحد وبيقول لك سعادة المستشار، الآن أنا تعرفني وتعرف مقدرتي المالية وتعرفك وتطلبني هالطلبات، ولو قلت لها أبشر بالخير قالت بتقول لي فهمت أبشر بالخير أنك سوف تنفذ طلبها، وأنا ما أملك.
ها وش تقول؟ أوصل لها الفكرة يا دكتور، أوصل لها الفكرة وظروفي، وهي أكيد تعرف ظروفي. ما أنا زوجة.
جميل.
زوجة، وهذا لو كانت ما تعرف ظروفك هذا عيب فيك أنت، قد يكون أنك دائما مكتم وأخرس في البيت ولا أحد يعرف عنك شيء.
يعني ترى، يعني أنا بسألك سؤال الحين، أنت ترى أن الزوج يعلم زوجتك كم راتبه؟
والله ما في مانع يعني.
ويعلمها بالرصيد ويعلمها بكل شيء.
ما في شيء، كل شيء مكشوف يا دكتور اليوم. فالله المستعان. فأنا أقصد يا دكتور المشاعر اللي داخل البيت لابد نطبق.
جميل.
لابد أن تكون في الواقع بشروط معينة، منها تكون مشاعر صادقة. يعني ليست مشاعر تمثيلية أني أضحك لها بضحكة وبعدين أطلع وبعدين أرجع ما سويت شيء. لابد ترى اهتمامي حول هذا الموضوع. والعكس صحيح طبعا، مفروض من الزوجة أن تراعي زوجها وظروفها ومشاعره وما إلى ذلك.
الله
يجزاك خير. أيضا تكون فيها مواساة وتسلية، وأيضا أن تكون إيجابية وتفاؤل. يعني الحمد ضاقت علينا اليوم يا بنت الحلال، إن شاء الله بكرة ربي بيفرجها، وأنا أنتظر جمعية معينة وأنا كذا. يعني إعطاء هذه الأمال وهذه الأمور تريح النفس قليلا. أما الرفض التام والمبدئي والذي لا بعدها يعني إجابة، فأظن هذا يعني ما هو بالصحيح. ولو أخذنا من تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، يعني كان يعاملهم بأريحية وبحب، وعندما سئل من أحب النساء إليك قال فلانة، والأشياء اللي كنا نقرأها في السيرة النبوية بتعامل الرسول مع زوجاته. أما لو خرجنا خارج الأسرة فما ممكن تتعامل حسب القانون، والله زي ما قال يعني طلب منك شيء تنفذه قد لا تنفذه، معك ريحية المجال مفتوح. لكن داخل الأسرة أنا أقول لابد يعطى جانب المشاعر جانب الكبير، تكسب في ابنك وابنتك وأهلك، وحتى الخادم اللي يشتغل عندك والسائق تكسبه بالمشاعر.
الله يجزاك خير. شكرا لك. ما قصرت. شكرا
الله
لك. حياك الله.
شكرا.
يا هلا مرحبا. يا حياك الله. نشكر سعادة المستشار الأسري الأستاذ الشيخ محمد الشيخ حسين، جزاه الله خير على هذه الإطلالة. ذكرني حقيقة بأمر مهم جدا وهو يتعلق بالوعي أيضا. كلما استطعنا أننا نمتلك مهارة معرفة ظروف الطرف الآخر، ترى بعض أحيان الزوجة مش مشكلتها مادية ولا مشكلتها غير، مشكلتها بعض أحيان مشاعر، مشكلتها نفسية، مشكلتها بسيطة حلها، قد تكون بسيطة لكن مو عارفة توصل المعلومة أو طريقة المعلومة إلى غير ذلك من الأشياء. وهنا الذي نحتاج إليه، دائما عندنا مثل بالحسى يعني ما أدري عندكم أنتم كيف تقولون، لكن شراء الخاطر، يعني تأخذ بخاطر الطرف الآخر. نحتاج بعض الأحيان أن المرأة تدرك خاطر الرجل، وهذا من الذكاء الذي لما المرأة تقول يا أبو محمد يا أبو سليمان وش خاطرك في الغداء، وش خاطرك في العشاء، ترى الكلمة هذه في حد ذاتها هي كأنها تعطيه رأي. بعض الأحيان التواصل الإيجابي هذا يعطي، إيش خاطرك فيه الليلة، إيش خاطرك نسوي لك بكرة، إيش خاطركم في عيالي، هذا يعطي إيحاءات. حتى إن بعض الأمهات يعني قبل ما تأتي القنوات التواصل والطبخ وما يتعلق بها، طالعوا بعض الدفاتر، دفاتر الطبخ في البيت وغيره، تجدون أن فيها مكتوب الطبخة اللي يحبها مبارك، الطبخة اللي يحبها صالح، الطبخة اللي يحبها كذا، لأنهم كانت لها بصمات عندهم، بصمات كلهم يعرفون هذا الشيء. فنحتاج إلى الوعي النفسي، وهنا أمر مهم جدا، كيف يمكن أن نمتلك مهارة الوعي النفسي مع الطرف الآخر؟ يا أخوان، الإسلام دين أعطانا أدب أخلاقي، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا، لماذا؟ ولا تلمزوا أنفسكم، لماذا؟ محافظة أن تمتلك مهارة نفسية أنك ما تجرح غيرك، ما تجرحهم بكلمة، ما تجرحهم بأسلوب، ما تجرحهم بفعل، ما تجرحهم حتى بسوء الظن، ما تجرحهم، مو بس أنك تسمعهم أو تريهم، لا، حتى بسوء الظن ما تجرحهم، والمحافظة عليهم حاضرين وغائبين. لماذا؟ ما هو السبب؟ حتى تحافظ أن يكون عندك وعي. يعني تتعجب من إنسان يفقد الوعي حتى فيما يقول، وربنا جل وعلا يقول لنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما عندك وعي أنت في خطورة الكلمة؟ عندما قال الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، وفي رواية على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم؟ وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني. لو جئت إلى بعض الألقاب البذيئة وغيرها، كيف نمت المجتمع؟ أنها تركت وصار فيها تعليق. وهنا واجب الأستاذ والمعلم والمعلمة والموظفين بعضهم مع بعض، لا يعلقون بتاتا بعضهم على بعض. يعني كم من إنسان صار اسمه اسم شركة من شركات المياه، لأن دائما يحب الشركة هذه، طيب ليش تعلقون عليه؟ واحد ثاني على أكلة معينة، والثاني على شيء معين، والرابع على بلد معين، والخامس، لماذا؟ لماذا لا يكون عندنا وعي أن هذا له سلبيات في المستقبل؟ نحن الذين بثقافتنا نعالج مثل هذه الأشياء، لأن ديننا يحارب هذا. أيضا دعونا ننتقل إلى الوعي داخل كيان الأسرة في المحافظة على المشاعر الإيجابية. المشاعر الإيجابية هي مزاحمة مشاعر إيجابية مع مشاعر سلبية، يتقاتلان. فلذلك كما يعني في اللقاء الماضي بعض الأخوات وش قالت؟ قالت: بلائي، مشكلتي مع زوجي أنه ما يبادرني المشاعر الإيجابية، أن يشكرني على ما أقدم، يشكرني على تربية أولادي، يشكرني على رعايتي للأسرة، يشكرني. ترى المرأة بعض الأحيان هي تقول لك: وش رأيك في الطبخة يا أبو فلان؟ وش رأيك اليوم في البيت؟ إيش رأيك في الغرفة؟ ترى هي تبغاك تنطق. يا أخي ما عندك وعي أنت، أنت ما تلاحظ أن البيت اليوم منظف، ما تلاحظ أن أطباق الأكل اليوم مرتبة غير، اشكرهم، امدحهم، اثني عليهم. يعني جاتك البنيتك الآن وتحمل شهادة وتميز، اشكرها، حاول يكون عندك وعي إيجابي. احنا عارفين أنك مريض، والله يا أخوان أني رأيت موقف أمس، والله أثر فيني حقيقة، أثر فيني جدا. مريت في أحد الشوارع عندنا فرأيت رجل كبير في السن يعني كان المنظر مؤثر بالنسبة لي صراحة، مؤثر جدا، يدلك على أن الأب يبقى أب ولو كان فيه عشرات الأمراض، ولو كان فيه كل شيء. وأتفاجأ إلى أن ذلك الرجل السن يعني ينزلون عياله بيت الولد ما خلص، بيت الولد لا يزال يبني، والله الدخول في ذلك المكان صعب، أخشاب وكل شيء، ولكن هذا الأب إلا أنه جاي يبغى يطالع بيت الولد، لعل الله عز وجل أن يبلغه ويسكن هذا الولد ويبلغ هذه اللحظة الجميلة في حياته. يعني أنا ألاحظ الأب هم ينزلون من السيارة وصعوبة الموقف وصعوبة الأمر. يا أخوان بعض الأحيان الأب أو الأم ودها تفرح بأشياء لأولادها وتفرح بأشياء لبناتها، شيء كبير جدا عندها قد لا تخرجه. فما هي سعادة الوالدين لما يرون ولدهم يتزوج أو ولدهم يسكن بيت أو ولدهم يشتري كذا أو ولدهم يريدون؟ لكن الذي أيضا شدني ذلك الولد وتلك المرأة وهم يشاركون الأب في ذلك الأمر. أباكم أمهاتكم دعوني يعني أعطيكم شيء من الوعي في التعامل معهم. أنت قد ترى أبوك الآن على فراشه، وقد ترى أمك مريضة فيها عشرات الأمراض، لا تنقلون لهم سلبياتكم، خلوا عندكم وعي. هم الآن يحتاجون منكم الأخبار الإيجابية، يفرحون لفرحكم، يشاركونكم مشاعركم، أخذوهم عندكم. قد يقول لي واحدة منكم لا أبوي ما يبغى يطلع من البيت، لا يا بيطلع من البيت، قل له يا أبوي اليوم أنا اللي بحملك، يا أبوي تعال بيتي الليلة العشاء عندي، تعال غير جو، خذوهم ودوهم أماكن يحبونها، إن كان الأب يحب مزرعة، إن كان يحب بر، إن كان يحب حلال، إن كان طلعوهم من هذا الجو اللي هم فيه. أما عندكم وعي لهم؟ سوف تكبرون يوم من الأيام، سوف تهرمون يوم من الأيام، سوف يبلغ بكم السن عتية يوم من الأيام، سوف تدركون حاجة ما كان يعيشه الوالدين وهم مركونين داخل البيت. يحتاجون بعض الأحيان تحسسهم كأنهم ليسوا قد بلغوا سن اليأس والضعف من كل شيء في الحياة. عندما تحسسهم يكون عندك وعي تشاركهم ويشاركونك، تأخذهم تطلع معاهم تروح معاهم تستمتع معاهم بكل صغيرة من الأمور. ولذلك رسالتي أيضا للآباء والأمهات، وقد طلب مني في سناب المستشار شاكرا لكثير من الأخوة عندما طرحت بعض السنابات الأسبوع الماضي تتعلق بالحالات النفسية التي تتعلق بكبار السن حقيقة، فلاقيت مشاركة جيدة من الأخوة والأخوات جزاهم الله خير، وناويين إن شاء الله نطرح بعض المواضيع تتعلق بما يتعلق بكبار السن وماذا يعانون من الأمراض الاجتماعية والنفسية والسلوكية إلى غير ذلك من الأشياء. فحاول أن تعيش معهم، يكون عندنا وعي في التعامل مع هذه المرحلة من العمر، كيف نقدرهم كيف كذا، وكذلك أيضا كبار السن نفسهم كيف يقدرون. فالذي أريد أن أقول لآبائي وأمهاتي، لا تنهزمون أمام الأمراض يا كبار السن، لا تنهزمون أمام الأمراض، لا تنهزمون أمام الأوجاع، لا تنهزمون، كونوا متفائلين، كونوا في قمة التفاؤل. لئن ذهب منكم البصر فعندكم البصيرة، لئن قل منكم المشي فتمشون بحكمتكم وأقوالكم وآرائكم، لئن كانت بكم عشرات الأمراض فإنكم أصحاء بعشرات الأساليب والأفكار والطموحات والأشياء. استأنسوا، سالفوا، تكلموا، أضحكوا، ابتسموا لهذه الحياة بأكملها. داعبوا الصغير، لاعبوا الكبير، اذكروا مواقف كانت فيها اللطافة مع الصغار، مع أبنائكم الآن الذين هم قد بلغوا 60 و70. لا تذكرون سلبيات الماضي، فلان ضرب فلان، فلان سرق فلان، فلان أخذ فلان، لا تأتون بهذه السواليف. سالفوا بإيجابيات، تضاحكوا، تسامروا، تآلفوا، تراحموا يا كبار السن. أتمنى أن يكون عندنا وعي لهذه المرحلة التي نحن نعيشها اليوم، حتى نعيش بأريحية، نعيش بسعادة، نعيش بطمأنينة. ما يزعجكم تلطفوا في النصح فيه، ما تحتاجونه ادعموا فيه. اي والله أنا أذكر جدتي رحمها الله، جدتي نورة أركيان، أذكر من طرائفها وقد بلغت سن وكبرت في السن، ولكن ما حرمت نفسها، تنفق من المال وتقول يا ولدي أو يا بنتي اشتروا لي كذا، جيبوا لي كذا. كانت ضعيفة، أقول وش تسوي جدتي بهالأشياء هذه، وكانت تستمتع أن تشتري وأن تضع وأن تحط، ما حرمت نفسها وما قالت أنا مريضة ومقعدة وخلاص الحياة مظلمة أمامي. هذا الذي نريده اليوم، هذا الذي نريده اليوم، نريد أن نعيش بهذه الروح حتى نستطيع أننا نصارع هذه الحياة. لكن عندما يضعف الوعي عند الإنسان حتى عن نفسه، الوعي بعض الناس محروم حتى عن نفسه محروم. ولذلك يقولون أعظم تشخيص هو تشخيص الذات، أعظم تشخيص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك وبمن تعول، ابدأ بنفسك، أصلحها، غيرها، بدلها، ارتقي بها، حاول تطورها، حاول ترتقي بها، حاول تزيدها من الأفكار، من الإيجابيات، من الأمور، من الأشياء، حاول قدر ما تستطيع، حاول. كلما استطعت أنك تحاول أن تزرع هذه الأشياء استطعت بإذن الله عز وجل أن تجد أعظم نعمة من النعم في حياتك ومعاشك بإذن الله عز وجل. لكن عندما تفقد الوعي أنت عن ذاتك فكيف تريد الآخرين؟ إذا كان من يعيش معك يجدك صندوق مغلق، لا يعرفون ماذا تحب، ماذا تكره، ماذا تتمنى، ماذا وماذا وماذا، هذه مشكلة، هذه مشكلة. طيب ما هو الحل لها؟ الحل لها أن تكون عندك وعي أنت عن ذاتك. حتى الوعي الصحي، أن يكون عندك وعي صحي، تعرف أن هذا يضرك لا تشربه. ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن أحد الحيوانات وهو الدب قال إذا مرض ذهب إلى عشبة في الصحراء فأكلها فعوفي، يقصدها لأنه يدرك فيها شفاءه. فما بالكم اليوم بمن يسمع ما يضره ويشاهد ما يضره ويتابع ما يضره ويتكلم فيما يضره؟ ترى الأضرار للإنسان نوعين، إما أضرار داخلية أو أضرار خارجية. بعض الناس اليوم يدرك الأضرار الخارجية، أنني لو قلت كذا أسجن، إن قلت كذا أغرم، إن فعلت كذا تصدر عليه في مخالفة. طيب هذا عرفه. طيب يا أيها الأخ الكريم، أنت أيتها الأخت الكريمة، هناك أضرار داخلية، أضرار روحية، أضرار نفسية، سلوكيات تتعب فيها نفسك، ماذا تستفيد منها؟ ومن ذلك التحاسد والتباغض. لماذا لا يكون عندك وعي أنك بالحسد لا تقطف إلا التعب؟ هل تعلمون أن الحاسد يتعب تعب مرتين؟ يتعب عما يراه عند غيره وليس عنده، ويتعب أنه تعب، يتعب هو، هو لا ينام تمام، لا يتهنى في أكل، لا يتهنى في غيره. ورسالتي أيضا اليوم كما قال الله عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يجلس بعضنا على الجوال يتابع فلانة ويتابع فلانة في بيته، في رحلاته، في سفراته، في أموره، ويقعد يقارن نفسه، أوه شوف صالة فلان وشوف صالتنا، شوف بيت فلان وشوف بيتنا، شوف سيارة فلان وشوف سيارتنا. يا أخي الكريم مالك في هذا؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به هؤلاء الناس، لا تمد عينك ولا تشاهد، لأنك سوف تمرض، سوف تتعب نفسك، سوف تدخل في دوامة المقارنات في كل صغيرة وكبيرة في حياتك وتتعب وتدخل في دوامات. الذين دخلوا في الديون والكمبيالات والقروض وأشياء كثيرة محرمة في الحياة، ما هو السبب؟ السبب هو هذا البلاء. ناخذ الأستاذة ليلى، تفضل يا أستاذة ليلى. نعم يا أستاذة ليلى.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير على ما تقومون به يا شيخ.
اللهم آمين، اللهم آمين. تفضل يا ليلى.
عندي سؤال يا شيخ. أنا عندي ولدين في سن المراهقة وعندي بنتين في الابتدائي. أنا الحمد لله أوجه عيالي بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن ألاقي من زوجي العكس في التوجيه والتربية، وهذا أعاني منه.
مثال إيش العكس؟
يعني في توجيه، يعني شيء طيب هو يقول خليهم لسه صغار لسه ما يستدركون، لا أنت قاعدة تعلمينهم أشياء لسه هم في مرحلة ما، يعني بالعكس هم أشوفهم فعلا هذا السن يبغونهم من يوجههم ويعلمهم في أمور دينهم، أهم شيء في أمور دينهم.
أولا أنا أشكرك يا أستاذة ليلى على همتك وعلى طموحك، أشكرك حقيقة على آمالك البعيدة، هذا دليل وعيك، هذا دليل وعيك، هذا دليل نظرتك المستقبلية ليست نظرتك الحالية. أبشري بالخير، تسمعين التعليق على هذا الموضوع
الله.
إن شاء الله.
جزاك الله.
الله يحييش أستاذ ليلى، يا هلا وسهلا ومرحبا. أنا يعني كأن الأستاذة ليلى جاءت في موطن ما شاء الله تبارك الله مناسب للحديث فيه، عندما يكون المرأة تملك الوعي والرجل لا يملك الوعي، أو العكس، الرجل يملك الوعي والمرأة لا تملك الوعي. عندما يكون عند الإنسان وعي للمستقبل، أنا أربيهم مو بلي، أنا أربيهم لأي شيء، أربيهم للمستقبل وخطط لهم للمستقبل. نحن بعض الأحيان عندنا عين الرحمة التي هي عين الكسل وعين الدعة وعين الفتور وعين الضعف، لكن عين الهمة العالية نحتاج أن نغرسها اليوم فعلا. يعني عندما توقظ ولدك للصلاة، عندما توقظ ولدك للمدرسة، عندما تعلم على سلوك معين، الأب والأم أيها الفضلاء عندما يضرب ولده أو يؤدب بنته، يؤدبهم لمصلحته أم لمصلحتهم؟ كيف يعلمهم؟ كيف يقودهم؟ كيف يوعيهم لأمور كثيرة في هذه الحياة؟ تفضل يا أختي الكريمة أم سعد.
نعم
تفضل يا أم سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حلو يا شيخ، أنا عندي مشكلة بحلها.
تفضلي.
أيوة، أنا متزوجة 20 سنة وعندي ولد وبنت، بس مشكلة في الأواني الأخيرة دحين صرت يعني أتعب من زوجي جدا، هو أكبر مني تقريبا 20 سنة.
أيوة
تمام.
أيوة
بس بحال ما أدري يعني صار هو، أنا مريت في حالات يعني ما استعين وزي كذا، فصايرة خلاص يومين بس طيبة معه بعدين خلاص أقلب. يعني هو من النوع اللي يصرخ جدار وعناد وعن ماني قادر أصبر، إيش الحل يا شيخ؟
طيب أنت فهمتي حالتك؟
أنا فاهمة حالتي.
طيب وفاهم وفاهمة حال وفاهمة حالته؟
هو مو فاهمني، هو مو فاهمني يا شيخ. أنا أقول له وقت ما أنا أتعب بس أحضني، طبعا ما في
شوفي شوفي يا أم سعد، أم سعد أم سعد، هذا هذا ماء، هذا ماء لو كان يغلي يغلي الماء، خدته الآن ويغلي.
أيوة.
هل من المصلحة أني أشربه؟
لا.
شو سوي فيه؟ أحطه لما يبرد ويفتر صح؟
طيب المشكلة عيالي بدأوا يتأثرون، أنا بنتي تعبت علي في رمضان، بديت أصحى نفسي من كثر ما أبكي و يعني لأنه يتركني ويروح، روح يجلس في الغرفة يقفل الباب على نفسي وأنا أقعد هنا أبكي وأشتكي وأقعد أسوي وأسوي زي كذا. طبعا الشيء هذا كله ما يجي من فراغ، طبعا مثلا أخرج ما يخرجني، طبعا خروجنا قليل جدا، يعني قل لا تخرج مو لازم، طول الأسبوع ما نخرج، نهاية الأسبوع ما يخرجني، وأهلي مو هنا، ويعني مرة نفسيتي مضغوطة جدا جدا، لكن هو صراحة ما يراعي. أنا صبرت مرة كثير مرة كثير، يعني حتى شوف زي كذا أدق على مستشارين وأدور وبروح إصلاح بين الزوجين هذي، لكن ما في فائدة، أنا كلهم فرق واحد.
تسمعين تسمعين التعليق على الموضوع، أتمنى تستمعين إلي بأريحية إن شاء الله. بشري بالخير. نشكركم على هذه الأطروحات وعلى هذه الأسئلة، وإن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله نجاوب عليها ونستمع لكم أيضا بإذن الله عز وجل. فاصل ونعود إليكم.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا 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 هي لا 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 هي لا 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 هي لا لا.
أهلا وسهلا بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك ولقاء موفق ولقاء مسدد. الأستاذة ليلى تحكي لنا أمرا واقعيا لا يغيب عن أنظارنا جميعا، وهو عندما تكون الزوجة تعمل وتجتهد وتربي وتحرص وتسهر الليل وتتعب النهار من أجل أن تخرج ذرية متميزة، فيأتي الزوج فيرى أن جهدها هذا لا حاجة لنا فيه، أو يرى أن تعبها على مذاكرة الأولاد والحرص على درجاتهم أن هذا الأمر تركيه، وكما يقول بعضهم أنا كنت ألعب وكنت ما أجتهد وكنت فعلمتني الحياة، خليهم الحياة تعلمهم. لا يا أخي الكريم، لا يا أختي الكريمة، يقول الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا يسمى إهمال، والذي تفعله الزوجة هو الوعي الحقيقي الذي نحتاجه اليوم. فأن ما أروع أن يكون هناك اتحاد بين شركاء مدراء شراكة الأسرة الحقيقيين وهم الزوج والزوجة، بل إن الأبناء بعدما يكبرون يعرفون هذه الصفة فيقولون كان أبونا أحرص علينا من أمنا، كانت الأم أحرص علينا في التربية من الأب، هذا كله يدركونه بعد ذلك ويعرفونه، وسوف يتحدثون به أمامكم وأنتم قد كبرتم في السن، فيقولون اللي ذاكر لنا كانت أمي، اللي كانت توجهني كانت أمي، اللي كذا. بعد ذلك يغضب الأب ويقول أنتم ما تعرفون قدري. لا يا أخي، يعرفون قدرك، لكنك فعلت مثل ما فعل هذا يوم كانوا صغار. ما كان يغيب عندك عايدي، كان ما يصلي عندك عايدي، والأم تجلس وتحرصهم وتتابعهم حتى في حفظهم للقرآن، في رعايتهم، في أخلاقهم. يعني تخيل أنت عندما يكون الأم عندها الوعي في الألفاظ البذيئة، الكلام البذيء. وهنا رسالة أنا أنبه فيها صراحة، ينبغي على الآباء والأبناء وغيرهم والرجال في المجالس إذا عندهم صغار وعندهم غير يتركون بعض السواليف، بعض الكلام، بعض الأساليب. قد يقول بعضكم يا ابن الحلال هم يتابعون الآن اليوتيوب ويطالعون الشاشات وهم يعرفون أزيد منا. هناك فرق أن يتعلمها منك وأن يتعلمها من غيرك، وهناك فرق أن تكون أنت بوابة الشر في هذا له، وفرق بين أن حب الاستطلاع قاده إلى ذلك. فما أروع أن تكون أنت المربي والحصن الحصين له، بدل أن تكون أنت بوابة الشر له. والله هناك فرق. والذي يمتلك الوعي هذا كما قال الشافعي، قال لو أعلم أن شرب الماء البارد يثلم مروءتي ما شربته. لاحظت شرب الماء البارد يثلم المروءة، قال ما شربته. الورع، لأنه من كمال الوعي للإنسان، كمال الوعي للإنسان أن يترك بعض الأشياء خوفا أن يقع في بعض الأشياء. ولذلك أنا أقول للأخت الكريمة عليك بالصبر، عليك بالتفاهم مع هذا الزوج، أن يكون بينكم شيء من المصارحات الزوجية وإدراك هذا الأمر. وهنا أمر أحب أن أشير إليه وهو من كمال الوعي، توزيع الأدوار داخل الكيان الأسري. الأسرة مثل المؤسسة، لابد أن نوزع الأدوار. ليس كل الأدوار تقوم بها المرأة، وليس كل الأدوار يقوم بها الزوج داخل البيت، لا. وزعوا الأدوار، تعاونوا على توزيع الأدوار قدر ما تستطيعون. بعض الأحيان الرأي هنا يكون مع الأصوب، وبعض الأحيان الرأي يكون مشترك، وبعض الأحيان الرأي نأخذ برأي طرف دون الطرف الآخر، وبعض الأحيان نأخذ رأي الأم هنا، وبعض الأحيان لا، الأم لابد أنها تقول نأخذ رأي أبوكم في هذا الموضوع. طيب، هنا أمر أتمنى أن تصل فيه رسالة مهمة جدا، وهو إياكم وسياسة هدم المكانة. احذروا سياسة هدم المكانة، يعني لا تسقط مكانة الأم عند الأبناء، ولا تسقطين مكانة الأب عند الأبناء، لا تسقطون مكانة الأخ الأكبر عند إخوانه، ولا تسقطون مكانة الأخت الكبيرة عند أخواتها، لا تسقطون مكانة العالم أو الشيخ أو عمدة بلدتكم أو حيكم، لا تسقطون مكانة إمام المسجد، لا تسقطون مكانة المعلم، لا تسقطون مكانة المعلمة، لأن هذه إذا سقطت سقط مكانة جندي رجل الأمن، وإذا سقطت مكانة رجل الأمن سقطت مكانة أمير المنطقة، وإذا سقطت مكانة أمير المنطقة سقطت مكانة الحاكم. كلها تتدرج، تبدأ من داخل البيت. هذه سلسلة من الاحترامات تراها متتالية. إذا أردنا أن نحافظ على هذه المكانة نحافظ عليها من داخل بيوتنا، مع الأخ مع أخته، الزوجة مع زوجها، الأب مع أبنائه، كيف يتربون على مجلس الشورى، على أخذ الرأي، على احترام رأي الطرف الآخر، على عدم المخالفة، على عدم إسقاط المكانة. هذا يجعلك حتى إذا سافرت خارج بلدك كنت سفير إيجابي، تنقل للمجتمع أن عن وطنك وتمثل بلدك وتمثل هذا الأمر كله. وهذا الأمر كله علمنا إياه دين الإسلام، إن من إجلال الله إجلال ذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه، إجلال ذي الشيبة المسلم. الإسلام علمنا هذه القواعد، أننا نجل هذه الأشياء، نقدر أهل المكانة، نقدر هذه الأشياء، نعطيها احترام، نعطيها تقدير، نعطيها إجلال. يحترم الكبير من عمه وخاله وكذا وكذا، لأن هذه صفات إيجابية، صفات إيجابية، صفات سوف أول من يقطف ثمارها من تربى على ذلك. الأخت الكريمة أم سعد تحكي لنا قضية ليست فارق الأعمار مشكلة، إنما المشكلة أننا كيف ندير مشاعر ذلك البيت. الزواج من 20 سنة، عندما تأتي امرأة بعد 20 سنة وتقول أن الزوج غير متعاون، البيت مثلا ما يعرف مساحات للمتعة للراحة لكذا. أولا يا أختي الكريمة، نحن نسمع من طرف واحد والطرف الآخر غائب عنا، لا نريد أن نظلم طرف دون الطرف الآخر، لكن رسالتي هنا الآن للرجال، أولا اصنعوا المتعة داخل البيت، ليكن عندكم وعي. ماذا نستفيد إذا أصيبت المرأة باكتئاب وأصيب الأولاد بالقلق؟ ماذا نستفيد أننا نحول بيوتنا إلى غابة أو إلى مكان تشتعل فيه النيران؟ واجب المرأة هنا التعاون مع الرجل، إن كانت فيها طلعات ألا تكون بكلفة، وألا تكون فوق المستوى الذي لا نستطيعه. ترضى بالسكن الميسور، ترضى بالمكان الميسور. بعض الرجال ليش ما يودي عياله؟ أنا خلنا أكون في طرف الرجال في هذا الموقف، ليه ما يسفرهم؟ يقول أتعبوني، لا يريدون أن يسكنون في أي مكان، لا يرضون بالأكل في أي مكان، لا يرضون بكذا. نقول ما في مشتريات يصنعون لي مشكلة، أقول مثلا ما في كذا يصنعون لي مشكلة، يعني هل واجب السفر لازم نتسوق؟ طيب حطيتوا ميزانية للسفر 10,000 20,000، لماذا؟ يقول لي عشرات الرجال والله تعبنا، نضع نتفق على ميزانية للتذاكر للسفر لكذا، والآن قادم علينا إجازة وكل قاعد يتكلم الآن وين بنروح، كانت أزمة كورونا ما سافرنا، كانت أزمة كذا ما رحنا. طيب خلي يكون عندنا وعي شوي شوي، مو هو واجد. من الامتناع يجي من عنده؟ من الرجل ولا من عند المرأة؟ أكيد من الرجل. ما هو الأسباب التي عند الرجال تمنعهم من هذا الأمر؟ يعني بالرياض ما يبغى يوديهم الشرقية ولا يوديهم حتى بالرياض. يا أخي لعل الأسباب، لماذا لا أربي في أولادي مثلا التوفير، أشتري لهم من توفيرهم، من أعيادهم، من مناسباتهم، من أعطيات تأتيهم من أقاربهم من كذا، يتربون منذ ما كانوا صغار على قواعد. المرأة لماذا لا تتربى على التوفير وسياسة التوفير وإدارة المال؟ الرجل أيضا لماذا لا يكون عنده جزء من دخله، إن كان دخله محدود أن يجعل له من دخله شيئا للترفيه، للسياحة، إلى كذا من الأشياء. أما أننا نتشاجر ونختلف و إلى غير ذلك مشاكل، لماذا؟ لماذا؟ الأمر الآخر، الواجب على المرأة أن توعي أولادها أيضا، قد يكون في نفس البلد ونفس المنطقة لكن يتشاجران ويتشاجرون جميعا على مشاكل، لماذا لا يكون عندنا وعي فيها؟ أعجبني مرة مقطع يعني أرسله لي أحد وهو يقول لي يعني أتمنى يعني كان لسان حاله يقول إيش تعليقك على هالمقطع هذا. أحد الآباء حامل ولده في مجمع تجاري، فلما جاء المحل اللي بيمرون عليه كان محل ألعاب، فالأب حمل الولد بسرعة وكأنه يجعل وجهه تجاه الطرف الآخر عشان لا يرى هذا المكان، فالولد يتعلق بلعبة ويتعلق بكذا. شفتوا كيف؟ هذا واقع، هذا واقع. طيب هذا الواقع فعلا متعب. مستويات الألعاب تتفاوت، في ألعاب 5 ريال وفي ألعاب 20 وفي ألعاب 200 وفي ألعاب 1000 و2000. طيب الولد هذا لا يدرك، هو لا يدرك، الولد الصغير هذا لا يدرك اللعبة هذه ب5 ريال ولا ب200 ريال. قد يقول قائل هذه كلاب تكسر وهذه ما تكسر وغيرها، الولد لا يعي هذا. لكن لماذا نصنع نحن ما لا نستطيعه؟ ولا بد أن يكون عندنا وعي، ولو كان مبالغ يسيرة تصنع بهم المتعة وتصنع لهم المتعة وتصنع لهم الفرحة. والله بعض الأحيان يعني أنا لا أستطيع هذا، لكني أنا صراحة بعض الناس ما شاء الله وهذا شعب عندنا يستمتع، ممكن يذهب البر وبحديقة ويفرش ما شاء الله ذيك السفرة الفرشة ويجلسون ويستمتعون والأولاد يلعبون. يا أخي بعض الناس ما عنده كلفة، يعجبني ما عنده كلفة. طرف آخر لا، ما عنده هذا الكلام، لازم توديني المجمع الفلاني، لازم الألعاب الفلانية، لازم كذا، لازم كذا. طيب يا أستاذة، يا أستاذة هذه تحتاج مبالغ مالية فيها كلفة عالية المستوى، بينما لو طلعنا احنا واستمتعنا بشاطئ البحر واستمتعنا بحديقة واستمتعنا بكذا وأقل التكاليف وحققنا ذلك. وأقول هذا الكلام وإن كنت توسعتنا فيه، لأن فعلا هذه معركة داخل البيوت موجودة، الرجال يمتنعون من الذهاب، والسبب هو هذا السبب. يقول أنا غير مستعد أن أنا أدخل في معارك وخلافات وتكاليف، أنا مش مستعد لها. فيمنع هذا البند منعا كاملا، منع بالكلية. وأيضا تعاند المرأة ويعاندون البنات أن إذا ما كان المكان الفلاني إحنا ما إحنا برايحين، وهذه مشكلة. يعني أذكر مرة المرات استشارة احجزوا سفر، فكان الاتفاق على أن السفر أظنه 3 أيام، قالوا لا إذا ما كان أسبوع ما هم رايحين. المهم ما راحوا، امتنعوا. طيب ماذا استفدنا حنا من هذا الخلاف؟ هذا الخلاف لم يصنع لنا أي نوع من أنواع السعادة. لماذا لا يكون عندنا وعي؟ أرضى بالقليل. يا أخي قال لي 3 أيام، يا أبو محمد يوم واحد يكفينا، يوم واحد يكفينا. والله اليوم بنروح المكان الفلاني في مشتريات، هذا 20-50 ريال أقل أكثر، هذا يا ولدي هذا يا بنتي المرأة، وأنا غير مسؤول عن الباقي. المهم تحقق مراحل السعادة حتى لا يقع لنا غير ذلك من الخلافات. الأمر الآخر الأخت الكريمة، ما أروع أن يكون في جو الأسرة شيء من صناعة الفرحة. الفرحة كلما تفننا في صناعتها نحن لأنفسنا كنا من أسعد الناس. بعض الرجال، أنت فرق بينك وبين 20 سنة، بعض الرجال تمر به لحظات فرح، تقاعد مثلا، تكريم، يا أخي اصنعي له حفلة، اصنعي له شهادة، روحي مكتبة وسوي له شهادة شكر أو مكان. طيب المرأة دائما تطلب الورد، طيب اليوم من بعض المال البسيط اصنعي له وردة، اصنعي له شيئا له هو. بعض هذا الأحيان يفتح، نحتاج إلى وعي الأتيكيت، وعي كيف يكون عندنا فن الأتيكيت حتى نكون من أسعد الناس، من أسعد الناس. بعض الرجال ذكي فيعطي المرأة ويعطي بنته ويعطي عياله شيء يصنعون به مثلا تجهيز مكان أو حفلة أو بعض المشتريات البسيطة التي تصنع شيء من المتعة، وهذا أنا أسميه الذكاء النسائي. كيف يمكن المرأة بأقل المال تصنع جمال البيت، تصنع مكانة البيت، تصنع شيء عندها، مجلس النساء، غرفة البيت، صالة البيت، غرفة النوم، أي شيء يا أخي باليسير، ليس شيء بالكثير. وهذا من الوعي الذي نحن بأمس الحاجة اليوم إليه، الوعي. الوعي فعلا هو جمال روح قبل ما يكون جمال لباس أو جمال مكان. يعني ذكرت كلمة لكن ما أدري فطنت لها أنت ولا ما فطنت لها، قالت عبارة حساسة جدا، قالت بعض الأحيان تقع مشكلة أنا بس أحتاج حضن. والله هل تصدقون أن بعض النساء فعلا تحتاج من زوجها بس هذا، أن يحتضنها، يحتضن مشكلتها، يحتضن قضيتها، يحتضن تعبها، يحتضن ألمها، يحتضن جراحها. بس بعض الأحيان احتضانها بكلمة، احتضان بكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر عائشة وتقول هي مات بين سحري ونحري بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يعني في المنطقة هذه، تخيلوا أنتم الرجل عندما يضع رأسه على هذا المكان على قلب زوجته، كم هي من المشاعر. والعكس صحيح، عندما يحتضن الزوج زوجته بمشاعره وأحاسيسه. ولذلك يقولون ما أجمل أن تجعل الحياة الزوجية كأنها أيام الخطوبة، كأنها أيام الخطوبة. تعالوا للمرأة أيام الخطوبة، كيف لبسها، كيف كلامها، كيف شكلها، كيف أتكيتها، إذا زارها في البيت شو تسوي وش تحط وش تزين. وكذلك هو ماذا يلبس وماذا يتكلم به وماذا يأتي في يده وماذا يقدم، وكل ما قالت له شيء قال لها أبشري وابد خاطرك طيب وفي اللي في خاطرك، ويستمتع بالحديث معها ويستمتع بالسواليف معها، ويمسك الهاتف وهي تمسك الهاتف أبد ساعة وساعتين وثلاث ساعات. طيب وين هذا راح كلها الحين؟ راح كله، نعم راح كله، لأن ما عندنا وعي. عندنا وعي لأيام الخطوبة والأيام الأولى من الزواج، لكن الوعي ما بعد ذلك، المرأة لا أكبروا عيالنا، لا والله أستحي قدام عيالك، لا والرجال كذلك أيضا مشغول مع حلاله وكبر والآن ومشغول بربعه ومشغول بسفراته ومشغول وتارك. نحن الذين فعلا حقيقة حرمنا أنفسنا من ألذ الأشياء أو من الأشياء اللذيذة في هذه الحياة. وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فقدنا السكن، سكن الروحي النفسي الكلامي المشاعري. وكما ذكر المستشار قبل قليل، فعلا نحتاج أن نوظف داخل البيت المشاعر ولكن لا نفقد الشعور. والقوانين والأنظمة والأشياء خارج البيت، وإن احتجت لها داخل البيت ما أروع أن يعيش البيت تحت نظام، نظام يقودنا لا نقوده، نحن نقود النظام، نحن الذين نضع النظام، نضع القوانين داخل البيت للحفاظ على كيان البيت وكيان الأسرة، لكن لا نفقد معه الشعور ونصبح كما فعل ذلك الرجل عندما وقعت له مشكلة الطلاق فدخلت بينهم، فإذا بالمرأة عندها ورقة قاعد يجرد عليها الحسابات جرد ويطلبها بتتبع الحسابات وأشياء متعبة كانت حتى وصلت القضية للطلاق. لا شك أن موضوع الوعي موضوع يطول فعلا، ولكن مش نحتاج إلى الوعي واليقظة والتيقظ حتى نكون من أسعد الناس. أنا سعيد اليوم بالحديث معكم، وسعيد بلقائكم، وسعيد باتصالاتكم، وسعيد بمشاركاتكم. نسعد أيضا كذلك من أراد أن يتواصل معنا، جوال زاد الحكمة يخرج الآن أمامكم، نستقبل في استشاراتكم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه اليوم في موازين الحسنات، إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فنستغفر الله. نلتقي بكم في برنامجكم القادم المستشار الأسري.
يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من